أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومما استدل به على تصحيح العقد الفضولي أو جعل مؤيدا يستأنس به روايات الاتجار بمال اليتيم. ذهب إلى ذلك الشهيد في الدروس، وتبعه جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك. ويظهر من جماعتين متقدمين على الشهيد سوق الروايات إلى غير محل الكلام. ويمكن أن نقول بأن الوجوه بل الأقوال في المسألة أربعة. قول بأنه من محل كلامنا أي للفضولي، فهو قول الشهيد ومن تبعه كالشهيد الثاني وصاحبه جامع المقاصد ومن تبعه. قول بأنه يتعرض لأمر آخر لا يدل على محل الكلام. قول بأنه مؤيد لمحل الكلام، يعني لا يجزم بالدلالة التي يتوقف عليها الاستدلال ولا بما يقابلها، لكنهم يميلون إليها. وقول بالتوقف لتعدد الاحتمال، فما فينا نجعلها حتى مؤيد على هذا الكلام. الروايات في هذا المجال يا إخوان روايات متعددة، وهذه الروايات المتعددة بعضها في الوسائل الجزء التاسع، وبعضها في الجزء الثامن عشر منه. في الجزء التاسع في كتاب الزكاة صفحة 87 الباب الثاني من أبواب من تجب عليه الزكاة. بدنا نمر على الأحاديث بشكل سريع لنعرف جو الأحاديث. الحديث الثاني، الباب الثاني، الحديث الثاني. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان. السند يا إخوان ما بدي أتوقف عنده طويلة، الكلام في إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار لا توثيق خاص له ولا توثيق عام بمعنى وجود قاعدة مثل لا يروي إلا عن ثقة أو أصحاب الإجماع، لكن الرجل لا يقصر عن الثقة من جهة إكثار رواية إبراهيم بن هاشم عنه، لا لأن الجليل لا يكثر إلا عن ثقة، إذ وجدنا أجلاء أكثر عمن لم تثبت وثاقتهم أو طعن فيه، وطعن في أجلاء بإكثارهم عن الضعفاء. ومصطلح ضعيف في الحديث في العادة يراد منه هذا المعنى. وما ذكر في حق صاحب النوادر وهو من أعظم أجلاء القميين هو من القبيل. أيضا لا نستطيع أن نستدل على وثاقته، أنا مش لأجل سند الرواية عم بحكي هالحكي يا أخوان، لأجل أن الرجل محل ابتلاء لتقعيد القاعدة، ولا لأجل أنهم تركوا، أي مثل الشيخ النجاشي والطوسي، الغمز عليه مع إكثاره، ما يعني أنه لا مغمز عليه، ويستدلون على هذه القاعدة أن كل جليل أكثر عن شخص ولم يغمز عليه من جهة إكثاره عن الضعيف أو الضعفاء، فهذا دليل على أن من يكثر عنه ثقة معتبر. لماذا؟ لأن دأب الطائفة في ذلك العصر أنها كانت تؤاخذ من يكثر عن الضعفاء من الأجلاء، ويأتون على هذا بأدلة من قبيل قصة نوادر الحكمة، من قبيل قصة البرقيين الأب والابن وقصص من هالقبيل. هذا يتوقف على وجود إطلاق مقامه، بمعنى أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أخذا على نفسيهما، أو أن الطائفة التي ينقلان عنها أخذت على نفسها، أو شريحة من الطائفة كالقميين مثلا، أن كل من كان كذلك يذكرون في حقه هذا الأمر. وهذا من أين لنا أن نحرزه؟ وجدناهم طعنوا في بعض ولم يطعنوا في بعض في طريقتهم، يعني في التحديد، لا لهذا ولا لهذا، يعني لا لإكثار الجليل ولا لهذه النكتة لترك الغمز عليه، بل لأن إبراهيم بن هاشم رجل كوفي جاء من الكوفة إلى قوم، وهو أول من نشر حديث الكوفيين بقوم في زمن التشدد في قوم، ومن أقطاب الرواية عنده الذين يروي عنهم بشكل كثيف نسبيا ومعتد به هو إسماعيل بن مرعب. ولا نعرف أحد من القمين على اختلاف مشاربهم غمز أو طعن في إبراهيم بن هاشم بجهة من الجهات، بل رواياته من جهته ومن جهة من يروي عنه لم نجد فيها طعنا على الإطلاق. إسا بعدين في الطبقات العليا في السند في مشكلة، نعم، لكن من جهته لا يوجد أي مغمز أو مطعن. هذا يضاف إليه أن الروايات التي كان يرويها كانت تتلقف بالقبول في مجتمع قوم المتشدد جدا، مع أنه أسس لمدرسة جديدة في الحديث في قوم، يعني يسهل على أهل قوم أن يرفضوا كثير من المضامين التي جاءهم بها، لأنها مضامين في بعضها غريبة وأسانيد غريبة عن بيئتهم ومتعارفة. ومع هذا فلا أظن أنه للمتأمل من حيث المناسبات الحكم والموضوع الذي نحن بصدده أن يبقى لديه أدنى شبهة أو إشكال في أن من لم يطعن فيه وقد روى عنه بهذه الكثرة، يعني كان في معرض أن يطعن فيه، سالبة من تفاعل المحمول مش سالبة من تفاعل الموضوع، من أناس ديدنهم الطعن في من وجدوا طريقا أو سبيلا إلى الطعن أو الغمز فيه، فلم يطعن لا في الراوي ولا في المروي عنه، يعني لا في إبراهيم بن هاشم ولا في إسماعيل بن مرار. هذا يكفي في تقدير التوثيق، والله العالم، يعني هذا طريق اطمئناني وثوق. السيد الخوئي رضوان الله عليه يوثق إسماعيل بن مرار لأنه من رجال التفسير، تفسير القمي، والمبنى غير سليم لدينا أساسا، لم يثبت أن المقدمة هي لعلي بن أبي طالب، فضلا عن دلالة المقدمة و إلى ما هناك. جيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن سعيد السمان وهي موثقة ما فيها مشكلة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به، طبعا أن يتجر محتمل يعني يتجر له بواسطة من يتجر له، فإن اتجر به أو اتجر به فالربح لليتيم، واضح يتجر به، وإلا لو هو اللي عم يتجر مباشرة الربح له، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به. يعني إذا خسر في التجارة فنقص رأس المال، فالخسارة على من يتجر به. فالرواية مطلقة، سواء اتجر وليه يعني أب الأب لأنه يتيم، أو اتجر وصي الأب، أو اتجر به الحاكم الشرعي أو مأذونه، انتهت الولاية إليه. مطلق الرواية من هذه الجهة، الربح كله يكون له. طيب كيف نفعل هالرواية لنستدل بها على الفضول يا إخوان ونظيراتها؟ هذا يأتي إن شاء الله شيئا فشيئا يتضح الأمر. هذه الرواية الثانية. أي بدنا يتوقف على أن تكون من جهة أصدق في مقام البيان من هذه الجهة، يعني أن تكون الرواية من جهة البيان فقط في أن الربح مال اليتيم ليس كمال غيره من البالغين. مال اليتيم إذا اتجر به بأي ظرف من الظروف الربح تمامه يكون له، مش نصف الربح أو ربع الربح، أن لا تجري فيه أحكام المضاربة مثلا من تنصيف الربح، رح يجي إن شاء الله. مطلق الرواية على كل حال، قد تكون من هذه الجهة في مقام البيان، من تلك الجهة ليست في مقام البيان، من يجوز له الاتجار مش قاد قطعا ليست في مقام البيان من تلك الجهة، ممن لا يجوز له الاتجار. جيد. الرواية الخامسة، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موثقة ما في مشكلة. قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم. قلت فعليه زكاة؟ فقال لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين، الضمان والزكاة. طيب لا تجمع عليه خصلتان، ما هو إذا دفع لم يدفع من مال اليتيم مش من نفسه. مو مهم استدل الرواية، فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، يعني عليه ضمان. طيب ماشي، الرجل يكون عنده مال اليتيم، يعني شو يده يد عادية أم جعل مال اليتيم أمانة عنده؟ طيب لم يستفصل الإمام بين كونه وصيا وبين كونه مستأمنا فقط، جعله ضامنا على كل حال إذا اتجر، والقول بأنه هنا ليس في مقام البيان أبعد من السابقة طبعا، باعتبار أنه هنا عنده مال اليتيم، يعني هو في يده بحسب الظاهر أمانة، ويمكن أن يكون وصيا أيضا، كل محتمل. ماشي، خلينا شوية نسرع في هذه. بإسناده السادسة عن محمد بن علي بن محبوب، سند الشيخ لمحمد بن علي بن محبوب أكثر من طريق وهي معتبرة، عن أحمد أي بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز، خالد بن حريز هكذا في الوسائل، هو خالد بن جرير كما هو موجود في التهذيب المطبوع والاستبصار المطبوع، واختلفت أيضا الطبعات فيه. والظاهر أنه خالد بن جرير يا إخوان، كما قيل أن في أكثر المخطوطات هو خالد بن جرير مش خالد بن حريز. عموما هو شخص واحد على كل حال، مش متعدد، وهو ثقة بلا شك. عن أبي الربيع الشامي، خليد بن أوفى أو خالد بن أوفى. أبو الربيع الشامي ما له توثيق خاص، يمكن توثيقه، وما مش راوي والله شهير جدا حتى يعني. ذكر الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، قال الراوي عنه بواسطة هو الحسن بن محبوب، وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع. هذا شو؟ مرة يكون الشهيد يبني على المبنى المشهور في أصحاب الإجماع، ويرى أن الداخل في الإجماع هو الحسن بن محبوب مش البدائل، يعني في بدائل أو كل البدائل داخلة. فحينئذ الرأي المشهور أنه لا ينظر في السند بعد أن يصح إلى أحد أصحاب الإجماع، وهذا أعم من توثيق من يروون عنه بلا واسطة فضلا عنه مع الواسطة. مرة أخرى لا يكون الشهيد بصدد تأسيس لقاعدة، طبعا ما عنده بحث، احتمالات، وهي أنه إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع فمن يروون عنه بواسطة فضلا عمن يروون عنه بلا واسطة فهذا توثيق منهم له، من باب أن تصحيح ما يصح عنهم بمعنى إليهم، والمتجاوز عنهم صحيح، صحته على الإطلاق مع تنوع الرواة وإجماع الطائفة عليه لا ينفك عن اتباعهم في مقاييس الصحة مقياسا لا يختلف عليه في الطائفة في الحال. هذا المعنى لو كان في كتاب محدد أو في شخص محدد كان يمكن أن يقال لعل الكتاب موثوق مش الرواة والنقل له، لكن مع التنوع في الكتب والروايات والرواة وإلى ما هنالك هذا بعيد غاية البعد، فلا يبقى مقياس يمثل عنصر مشترك مع اختلاف الكتب والروايات والرواة سوى اعتماد الوثوق بالراوي والاطمئنان إليه، السكون إليه. فيستكشف من هذا أن أصحاب الإجماع مثلا لم يكونوا يروون بواسطة أو أكثر فيما بينهم وبين المعصوم إلا إذا كانت هذه الواسطة يسكن إلى روايتها وتعتمد في هذا المجال. هذا المعنى ذهب إليه بعض المحققين، وممن أصر على هذا المعنى المحدث النوري في خاتمة المستدرك، وهو ما انتصرنا له وقويناه في تنقيح المباني. السيد الخوئي وافق على التسوية بين الثلاثة وبقية أصحاب الإجماع، وأن النظراء الذين أشار إليهم الشيخ الطوسي في العدة في عبارته عن الثلاثة هم بقية أصحاب الإجماع، لكنه رفض النتيجة في الجميع، وبنى على أن كلام الشيخ الطوسي تفسير حدسي لإجماع الكشف، وهذا محل كلام ونقاش في محله، لكن التوحيد نحن نوافق عليه ونقوي المبنى في الجميع. طيب إذا قويناه في الجميع في هالآونة، خصوصا من رأس الشيء الصدر مثلا، صار المعروف أنه الراوي المباشر فقط من يروي عنه الثلاثة برواية مباشرة. إذا آمنا بالتسوية وأن الأصل في كلام الشيخ الطوسي هو إجماع الكش، فالنتيجة أيا كانت سلبية أو إيجابية لابد أن يسوى بين الجميع. فإذا آمنا بالتسوية وأن الأصل في كلام الشيخ الطوسي هو إجماع الكش، إجماع الكش لا يختص بالرواة المباشرين، إجماع الكش للأعم من المباشر وغير المباشر، لأن تصحيح الحديث الرواية بمعنى الحديث مش النقل يتوقف على تصحيح مساره مش على تصحيح خصوص الراوي المباشر الذي يروي عنه أحد أصحاب الإجماع. صحيح توجد في الطائفة مقولة فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، أنه هو مباشرة ما بيروي عن الضعفاء، بيروي عن جليل، وإذا هذا الجليل روى عن ضعيف بتصير العهدة على من روى مباشرة عنه وأعلم بما روى وكيف روى، فيخرجون من عهدة الرواية عن الضعيف. لكن هذا شيء والإجماع شيء آخر. الإجماع إذا آمنا على أنه تصحيح للمروي وآمنا أنه ما في عنصر كيف يحكم مع تعدد الأشخاص والروايات والكتب المنقول منها حتى نقول وثوق بالكتاب، مثل ما قلنا بعبد الله بن الحسن مثلا في رواية مسائل جدي علي بن جعفر، هذا الاحتمال قوي هناك، فحينئذ سوف يكون البحث يفضي بنا إلى وثاقة من يروى عنهم بالواسطة كمن يروى عنهم بالمباشرة، لكن حيث إن الأمر فيه شيء من البحث قال وفي هذا توفيق ما الشهيد الأول لأبي الربيع الشافعي، هو الراوي العاملي صالح عندهم، يقال إنه عاملي. على كل حال لك طبعا ما في شيء مجزوم، لا هذا مو مبنى، هذا اشتباه صاير عند السيد محسن رحمة الله عليه في بعض مواضع المستمسك، اشتباه عد الحسن بن محبوب أحد الثلاثة اشتباه. أنا في البداية تصورت أثناء التتبع قديما أن السيد الحكيم يعمم كغيره، يعني كالبعض، كان صاحب خاتمة المستدرك المبنى لغير الثلاثة لبقية أصحاب الإجماع، لكن وجدت موارد، خمس موارد لعله أو أكثر يصرح فيه، طبعا موارد كثيرة بعد الحسن بن محبوب بمن لا يروي إلا عن ثقة، لكن وجدت على الأقل خمس موارد يعلل يقول لأنه أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. وفي المقابل شفت أكثر من مورد غفل عن البيزنطي وعده من الثلاثة، فهو صار عنده التباس في أحد الأشخاص، هو مش رجالي على كل حال السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، مش رجالي، مش متبحر يعني في الرجال، وإن كان فقيها عظيما جدا في فقاهته. على كل حال لا ما في رواية مباشرة عنه متخلد على ما ببالي. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم، طبعا في غير حسن بن محمود من أصحاب الإجماع لكن مع الواسطة كمان، فبصير النتيجة واحدة، وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به وهو وصيه؟ قال نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، مش كل الربح لليتيم. قال قلت فهل عليه ضمان؟ قال لا، إذا كان ناظرا له، يعني كان يعمل لمصلحته واتفاقا، والله غرقت السفينة التي فيها البضاعة أو استلمها العدو في الصحراء، مع كل احترازه وهو يعمل لنفع الولد كما يحصل مع التجار في العادة، قال إذا كان ناظرا له، يعني إذا كان يعمل لنظيرة بالنسبة له ليكون نظيرا، فحينئذ لا ضمان عليه، طيب هذا مش كل الربح إذا، إذا مثلها مثل غيرها بتصير مضاربة. فهل نحمل تلك على هذه وأن ذاك كانت يده يد عادية أو كانت يد أمانة فتعدى أيضا عادية؟ أي في مورد البحث عادية بتصير. جيد، هذه الرواية السادسة. الرواية السابعة بإسناد الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم. طيب إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال معتبر على كلام طبعا في ابن الزبير، ولسيد الخوئي توقف في مدة من حياته ثم صار يقول باعتباره وين في كتاب الصوم في تبييت النية، صار يقول باعتباره من جهة أنه اهتدى إلى تعويض، خصوص التعويض حيث يكون متحدا شيخ النجاشي وشيخ الطوسي، قلت في التباس على كل حال شرحناه في وقت من الأوقات. العباس بن عامر هنا يصعب أن يكون هو العباس بن عامر اللي بنعرفه المشهور القصباني، وإن كان لا يوجد شخص آخر، فلا لا أدري. على كل حال ظاهر الأمر أنه هو العباس بن عامر المعروف القصباني أو القضباني على كلام في الإهمال وال. عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل، الرواية بحسب الظاهر ما فيها مشكلة في السند يا أخوان، يعني قابلة للتصحيح، ولكنها لأبان الذي لا يقصر عن الصحيح موثق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال. إذا كان عندك مال غير مال الطفل وضمنت مال الطفل بمال يقابله فلك الربح وأنت ضامن للمال، يعني فيك تتجر بمال الطفل لنفسك. هذا شو ينزل على القرض، انه بحق لك اذا مال الطفل عندك وانت ملي عندك مال اخر قادر تسدد اذا خسرت بمال الطفل، مش انت انسان حفي. فحينئذ يجوز، ما في مشكله ما دمت ضامنا لماله له ولديك، مش ضامن نظريا، ضامن ولديك فعلا، يعني كانه هو مش بالدقه مش هكذا قال إذا في رهن مقابل هذا المال من مالك فلن يخسر الطفل على كل حال، سيكون ماله محفوظا. طيب ساعتها بتاجر بماله ولا شو بتاجر بمال؟ هذا متى يصبح عقلائيا؟ إذا كانت الأعيان التي للطفل يمكن التجار بها كالدراهم والدنانير نقد، بينما هو في المقابل عنده مواشي مثلا أو عنده عقارات أو إلى ما هنالك. فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، لك الربح يعني أباح له أن يقترض مال الطفل. طيب هذا أي نظرة للطفل فيه؟ قولوا لي شو في فايدة للطفل؟ هذا ما في له مصلحة الطفل أبدا، أنه نحول له مثلا دراهمه أو دنانيره إلى عروض مثلا، أو لا حتى لو دنانير مقابل دنانير، وإن كان هذا مش عقلائي ساعتها بيتجه بماله، ليش يتجه بمال الطفل لنفسه؟ ما يمشي الطفل وأنت ضامن للمال، هذا على قاعدة باعتبار أنك. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال، فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. ضامن للمال واضح لماذا؟ لأن يدك يد عدوانية. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام يعني ما بصح لك تقترض هذا المال. ليش؟ لأنه ما عندك رهن مقابله، مجازفة في حق الطفل هذه. ها؟
يضمن المال والربح للغلام.
إيه هنا الربح للغلام يعني غير مباح له أن يقترض المال. فقيل هذه أوضح رواية يمكن تنزيلها على محل كلامنا في هذا الموضوع، أنه اتجر بمال الغلام فالربح للغلام، هذا ينزل قيل على إجازة الولي، أنه مال اليتيم يعمل به. ظاهر أن ولي ما فيه إلا أن نفترض نظريا يعني الأب ميت والجد موجود والأب الأب أو الوصي، فيجيز البيع بعد الربح. وقيل أصلا لا داعي للإجازة، ولي الولي وولي الكل وهو الله سبحانه وتعالى أجاز انتهينا. لكن ما إلى معنى إجازة الباري عز وجل سوى حكم الباري، أي حكم شرعي، فيصبح هذا هو الحكم، فيصبح العقد كأنه لا يحتاج إلى إجازة ما دام اتجر وانتهى وربح. فالحكم التعبدي، فبيكون تعبدي خارج عن القواعد، فيصحح البيع بحكم شرعي لصالح الغلام. ها؟ وساعتها يختص بمورده، أنا عاد فينا خارج عن القواعد بصير. جيد، وهذا ذهب إليه جماعة منهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. تتمة البحث تأتي بها الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.